بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة والذي سعدنا كثيرا بمشاركته معنا ولأول مرة في الجواب الكافي، الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عميد المعهد العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وبالأخوة المستمعين ومستمعات.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. حياك الله شيخ عبد الله، سعيدين جدا بمشاركتك.
حياكم
وإن
الله.
كنت لست غريبا على المجد فقد شاركت في القناة العلمية، لكن أسعد بك وأنت تشارك معي لأول مرة في الجواب الكافي.
الله يحييكم. الله يسلمك.
كانت إحدى الأخوات أرسلت رسالة بالجوال قبل بداية الحلقة بجوال البرنامج، سألت أن رجلا ابنه تجاوز 20 من عمره وهو يفرط في الصلاة، فلما سئل والده قال يعني أن الصلاة إذا كان أجبر عليه الإنسان فإنها لا تقبل، التوجيه في ذلك
لا تقبل في
لا تقبل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإنسان إذا بلغ وجب على وليه أن يأمره بالصلاة، وقد جاء في الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليه وهم أبناء 10 سنين. قال أهل العلم في هذا دلالة على أن الإنسان يأمر من تحت يده بالفرائض، وعلى هذا فإذا أمر أبوه ابنه بالصلاة ونهاه عن ذلك وشد عليه في ذلك فلا حرج في ذلك، وهذا من باب التأديب.
نعم.
لنص الحديث الذي ذكرناه.
الله أعلم. أيضا يشكل على الناس شيخ عبد الله في مسألة تبييت النية في رمضان، وقد تجد بعض الناس يعني في ليلهم وقبل قبل الفجر تجدهم في مشاقة كثيرة جدا، هل نووا أو لم ينووا؟
جميل.
التوجيه العام في ذلك.
جميل. المسألة في هذا وهو أن ذهب جمهور أهل العلم
لا.
من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب تبييت النية من الليل
لا.
لما جاء في الحديث، والحديث في سند الضعف والصواب وقفه على حفصة رضي الله عنها أنها قالت: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل
لا.
وعلى هذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإنسان إذا نوى الصيام من الليل فإنه يصح صيامه فرضا، وعلى هذا فقالوا أنه إذا كان رمضان فإنه من حين أن يتعشى فإنه يكون قد نواه. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: هو من حين أن يأكل ناوم بذلك الصوم إلى الغد فقد نوى، وعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يتكلف النية، فإن النية تأتي تباعا، والنية الحكمية لها كالنية الأصلية التي قصدها الإنسان ونواه.
أيضا مما نريد أن نتحدث عنه في قضية صلاة التراويح، يشكل على بعض الناس أيضا في قضية أنه من دخل مع الإمام أو من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل يبقى كاملا مع الإمام لو دخل معه في نصف الصلاة أم ربما خرج معه قبل الوتر ثم صلى في الليل؟
جميل. الحديث روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما ثم تأخر بذلك، فقالوا: يا رسول الله لو زدتنا إلى الفجر.
نعم.
قال: إنه من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وظاهر الحديث أن الإنسان يقوم مع إمامه الذي يصلي صلاة التراويح، سواء كان هذا الإمام إمامين أو 3، وعلى هذا فإذا انتهت الصلاة وانقضت كتب له أجر قيام ليلة إن شاء الله. أما لو صلى معه ركعتين 3 فنرجو إن شاء الله أن يكون قد بلغ جزءا من ذلك، أما اليقين فالله أعلم بذلك.
طيب أستاذنك في مجموعة من الاتصالات معي من ليبيا. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
الصوت ليس واضحا حتى الآن.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
أهلا بك. حياك الله، تفضل سؤالك. تسمع لأن البرنامج على الهواء الآن.
عفوا أنا اسمي أبا حديم.
طيب ما هي ليس مشكلة في الاسم، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. سؤالي هو أنا أعاني من كثرة الفطريات في المعدة مما يسبب لي إشكال أثناء الصيام، وهو كثرة الغازات مما يشكل علي في قراءة كتاب الله عز وجل وفي الصلاة، خاصة صلاة التراويح تكثر الغازات في المعدة.
نعم.
فما نصيحتكم لي؟
تسمع يا شباب؟
لا والله ما أسمع.
ليس واضحا عندي.
أنا ما أسمع.
يبدو أن الصوت يعني أرجو الإخوة أن تبولي قد مسألة الصوت يعني أن تكون واضحة للمشاهد. قبل ذلك ضيفي هنا يحتاج إذن الصوت، لكن المشاهد الكريم هل يسمعنا أيضا؟ طيب تفضل كريم، تفضل أخي الكريم. طيب أخوي إبراهيم من ليبيا، السلام عليكم. أخوي إبراهيم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل إبراهيم، أسمعك أسمعك، الله يسلمك.
بارك الله فيك يا أخي. أخي الشيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أريد أن أسألك على ما حكم الدعاء عندما يقوم الشيخ بالدعاء بعد الانتهاء من الخطبة وأنت تؤمن خلفه
بعد خطبة الجمعة؟
هل من الواجب أن ترفع يديك أم لا؟
يعني أنت تسأل عن رفع اليدين وعن التأميم مع الدعاء مع الخطيب بعد صلاة الجمعة؟
وراء الإمام.
طيب بعد
وعندي سؤال آخر.
طيب
صليت الفجر في مصر، كانوا عندما ينتهون من الركعة من الركوع في الركعة الثانية يقوموا بالدعاء جهرا، ولكن هنا في ليبيا عندما يدعي الإمام يدعي في سره، ما حكم الدين في ذلك؟
طيب
ما يا أخي يريد أن يسألك سؤال آخر.
طيب تفضل، الله يسلمك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
طيب هو أنا جاي من مصر باهي، قمت يوم غد هناك في مصر.
نعم.
تو جيت لقيت اليوم الثاني.
اليوم الثاني في أين؟ في ليبيا؟
وهنا في ليبيا كان مقدمين عنا بيوم، هنا اليوم الثاني، وهنا هناك في مصر كان اليوم الأول باهي. تو أنا هنكمل هنا في ليبيا 29 يوم.
طيب. سؤال واضح.
واضح. نصوم اليوم 30 في اليوم الفطر هنا في ليبيا ولا شيء من ذي؟
سنفصل لك هذا في ذلك. أبشر. شكرا لك الأخت مها من السعودية، السلام عليكم. الأخت مها السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عندي عدة أسئلة ممكن؟
سريعا.
المتوفي زوجها هل تستطيع شرب الزعفران؟ والسؤال اللي بعده، أفضل للميت هل العمرة أم الصدقة؟ والسؤال اللي بعده، السواك محله بالوضوء، يعني في الحديث السواك محله عند المضمضة، يعني كيف الطريقة؟ والسؤال اللي بعده، قراءة القرآن من الجوال رغم يعني ما علينا وضوء، بس يعني مثلا تكون مشوار أو رايح وجاي فما يتوفر المصحف، لا نقرأ من الجوال، هل عادي أو ما يجوز؟ طيب. شكرا الله جزاكم.
شكرا لك الأخت سارة، السلام عليكم. الأخت سارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله أختي، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم بخير.
الله يتقبل منا ومنك.
بارك عليكم الشهر يا شيخ.
اللهم جزاك الله خير.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال واحد.
طيب.
كيفية استخارة، كيف يعني؟
صلاة الاستخارة.
يعني أنا الحين مستخيرة بشيء. إلى الآن ما حسيت بشيء، بس بشوف يعني إذا كانت في آيات محددة ولا.
طيب شنو نفصل في ذلك إن شاء الله.
في سؤال ثاني بعد.
تفضلي.
في واحدة من صديقاتنا متوفية.
نعم.
توها متوفية الله يرحمها.
رحمه.
نبي أنا وصديقاتي نسوي لها عمل خيري، كيف؟
يعني ماذا تقدمون لهذه التي توفيت رحمها؟
الله يعافيك.
طيب شكرا لك.
الله يجزاكم خير.
شكرا اختصارا. أخوي بشير، السلام عليكم. أخوي بشير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
أهلا بك.
لدي بعض الأسئلة.
طيب.
السؤال الأول، ما يتعلق بالعوائد السنوية، هل هي زكاة؟ العوائد السنوية هل هي زكاة السنوية. يعني ما يأخذ إلا الفقراء أم أنها من بيت مال المسلمين ويستحقها الغني والفقير؟
أنت تسأل في النسبة العوائد السنوية من يستحقها، أم تقول في قضية أنه هل فيها زكاة؟
من يستحق العوائد السنوية، هل من الفقراء أو الأغنياء أو أنها مباحة للجميع من قبل ولي الأمر، لأن صار خلاف بين أحد الإخوة في الموضوع هذا.
طيب
السؤال الثاني، كنت مسافر اليوم فجمعت العصر إلى الظهر جمع تقديم، ولما دخلت الرياض أذن على العصر، فهل أصلي العصر أم أبتدي بالجمع؟
واضح المسألة هذه. السؤال الثالث،
السؤال الثالث، هناك بعض الفتيات والمراهقات تشتري دمية الدب، دمية هذه.
نعم.
اللي محشوة بالقطن وكذا، فتقوم بضمها والنوم بجانبها، نريد توجيه حول هذا.
طيب
السؤال الرابع.
نعم.
نصيحة لمن يدخل الشات في بعض القنوات باسم امرأة لكي يدخل مع البنات ويتكلم إليهم ويتناقش معهم.
صحيح.
نصيحة لهؤلاء وجزاكم الله خير.
طيب شكرا لجميع الأخوة المتصلين، حياك الله شيخ عبد الله.
حياكم الله.
السؤال الأول لم تسمعوه جيدا، كان من ليبيا أظنه أبو حذيفة اسمه، قال عنده فطريات في المعدة ما سبت له كثرة في الغازات أحرجته في صلاة التراويح، ربما في قضية أيضا وضوء وغير ذلك، التوجيه له العام في ذلك.
الإنسان إذا كان استطلاق وكائه شديدا بحيث لا يستطيع أن يمنع من نفسه من ذلك، فهذا يكون حكمه حكم سلس البول. وسلس البول قال فيها للعلم أنه يتوضأ لكل صلاة كما هو مذهب جمهور أهل العلم، ومعنى ذلك على أنه الإنسان إذا كان فيه غازات لا يستطيع أن يتمالك نفسه فإنه يتوضأ عند دخول كل وقت صلاة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهذا على سبيل الوجوب خلافا لمالك رحمه الله، لما جاء في حديث حمنة بنت جحش حينما كانت مستحاضة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ لكل صلاة.
إبراهيم من ليبيا سألكم بالنسبة لقضية رفع اليدين بعد الدعاء والتأمين أيضا مع الإمام.
نعم، أخ إبراهيم سأل عن الوتر، الدعاء في الوتر، الأقرب والله أعلم أن الدعاء في الوتر إذا كان في رمضان فهذا سنة فعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعله عمر وكان على ملأ من الناس. أما في غير رمضان فقد قال أبو العباس بن تيمية هو جائز وهو حسن، إن فعله فقد فعله الصحابة، وإن تركه فقد تركه الصحابة رضي الله عنهم. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في قنوت الصلاة. وأما الحديث الذي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء يدعو به في الوتر وهو رب اللهم اهدنا في من هديت، فهذا الحديث في زيادة في الوتر ضعيفة، ضعفها الدارقطني وغير واحد من أهل العلم. أما السؤال الآخر
الفجر،
فهو يسأل عن قنوت الفجر.
نعم،
ذهب الشافعية رحمهم الله إلى أنه يستحب للإمام إذا رفع من الركعة الثانية من الركوع من الركوع بعد الركعة الثانية يستحب له أن يقنت، واستدل بذلك بما جاء عند البخاري أن أنس يقول لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشرع له ذلك لما جاء في حديث طارق الأشجعي أنه قال سأل ابنه قال يا أبتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فهل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال لا أي بني محدث. ولكن نقول كما قال الإمام أحمد إذا صلى شخص مع إمام يقنت في الفجر فإنه يرفع يديه ويؤمن عله أن يستجيب دعاءه، وإن كان الأفضل والسنة هو عدم القنوت في الفجر.
إذا ما فعله إبراهيم أو صلى في مصر ليس عليه ذلك شيء،
ليس له حرج إن شاء الله.
سأل أيضا أخي أيضا في قضية أنه كان في مصر صاموا يوم الاثنين معنا هنا، وربما ليبيا كان صيامه يوم الأحد، لما عاد ليبيا كان يوم الثاني، وهذا يشكل على الناس أيضا في مسألة أنهم إذا سافروا في نهاية رمضان لبعض البلاد قد تكون 29 وقد تكون 30. التوجيه العام في ذلك دكتور عبد الله.
القاعدة في هذا هو أن الإنسان يبني على البلد الذي هو فيه، لما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وعلى هذا فإذا كان قد صام في مصر يوم الاثنين ثم سافر إلى ليبيا وليبيا قد صام يوم الثلاثاء، فنقول له أنت تبقى على حكم بلاد ليبيا، حتى لو فرض أن مصر صاموا 30 يوما فإنك تصوم مع ليبيا اليوم 30 ولو كان عدد صيامك 31 يوما، لأن العبرة في البلد الذي أنت فيها. وهذا كما قلت هو حديث أبي هريرة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة وعليه الفتوى عندنا رأي شيخنا عبد العزيز باز والله أعلم.
الأخت مها سألت من توفي زوجها هل يجوز لها أن تستخدم الزعفران؟
الزعفران معروف أنه طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس في حق المحرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس ثوبا مزعفرا، وهذا طيب. ولكن قال أهل العلم إذا كان الإنسان قد طبخ الزعفران بحيث لم يظهر لونه، لم يظهر طعمه ولا رائحته، فلا حرج أن يشربه. أما إذا ظهر طعمه أو رائحته فالأولى تركه والله أعلم. وقد ذهب مالك رحمه الله إلى أن الزعفران إذا طبخ خرج عن مسمى الطيب، ولعل هذا القول أظهر، وإن كان الأحوط أن لا يستخدمه إلا إذا لم يبقى فيه إلا اللون.
طيب. أستاذنا أيضا في اتصالات من ليبيا، السلام عليكم. أبو عبد العزيز. السلام عليكم.
السلام.
السلام. حياك الله. أبو عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله يسلمك.
شخص كثير عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
لو بس شخص كثير غازات مع حكم قراءة القرآن في الصيام.
إيش؟
قراءة القرآن في الصيام.
في غازات.
نعم في غازات.
السؤال الثاني.
نعم.
ما معنى الديوث؟
ما معنى؟
السؤال الثالث.
نعم.
ما حكم صلاة التراويح؟ نية صلاة التراويح ركعتين أولتين صلاة التراويح تغيير نية راتبة العشاء.
واضحة. ركعتين التراويح الأولى جعلها بنية راتبة العشاء.
بارك الله فيك مشيخ.
شكرا شكرا لك. الله يسلمك. أبو عمر السلام عليكم. شكرا لك. الله يسلمك. ابو عمر. ابو عمر.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا اخي الكريم.
الشيخ انا المساله الاولى.
نعم.
طلقت زوجتي في طهر جامعتها فيه طلقتان، فهل يعتد بهذا بهذه الطلقتين؟ اريد ان اراجعها، فهل يعتد بهذه الطلقتين
في مجلس واحد ولا جلسه؟
في مجلس واحد يا ابو عمر.
والله يا شيخ قبل أن أدخل على القاضي وأنا جالس على الكرسي قلت في نفسي زوجتي طالق.
طيب أبو عمر أنا سأفيدك. نعم. وأفيد جميع المشاهدين في مسائل الطلاق. نحن في بعض المسائل العامة ممكن نجيب عليها، لكن حينما ندخل في قضية القضاء، ولذا أنا سأفيدك. اتصل بي إن شاء الله تعالى بعد البرنامج إن شاء الله تعالى، أو بعد البرنامج فطور اتصل علي في الليل إن شاء الله بعد التراويح، وأبشر بما يسرك. الإخوان
طيب الرقم يا شيخ.
الأخ ياسر المخرج والأخوة يزودونك، وأبشر ما يسرك.
الله يحفظك.
شكرا. شكرا لك. عماد من ليبيا السلام عليكم. أخوي عماد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شنو حالك شيخ؟
حياك الله. يسمعك الدكتور عبد الله، تفضل.
مرحبتين. شنو حالك يا دكتور؟
حياك الله.
قلت لك يا دكتور عندي الوالد والوالدة.
نعم.
نيتهم في الحج، والحج عندنا أنا بالقرعة، ولهم 10 سنين يسجلوا وما طلعوش.
الله المستعان.
شنو ال
10 سنوات
ما حكم في
ما حكم ماذا؟
ما حكم مثلا إن هذا لهم مثلا تو 10 سنين سجلوا في الحج وما صار شيء بالقرعة.
يعني
ما عندهم ها؟
يعني أنت تقول لهم 10 سنوات الآن لم تأتيهم القرعة لكي يحجوا.
أيوة.
ولا لا؟ وتقول ماذا عليهم الآن؟
هل سنحسب لهم حجة والله؟
طيب بس الله أن يوفقهم إن شاء الله. آمين. ويعينهم إن شاء الله ويصلوا بيت الله الحرام.
آمين. آمين.
شكرا. آمين. شكرا عماد. الأخت هاني السلام عليكم. الأخت هاني.
ألو. السلام عليكم.
السلام. حياك الله أختي، تفضلي.
حبيت أسأل الشيخ بالنسبة لمفسر الأحلام، أنا لما أسأل مثلا عن رؤية معينة يعني يعتبر هذا مثلا علم بالغيب يعني يجوز أو ما يجوز؟
طيب
شكرا.
شكرا لك. شكرا لجميع الإخوة المتصلين. الأخت مها سألت أفضل الأعمال الميت، هل الصدقة أم أداء العمرة؟
جميل. أجمع أهل العلم على أن الميت إنما يصله من الحي 3، وهي الدعاء.
نعم.
وكذلك الصدقة، وكذلك الحج والعمرة. أما الصدقة والدعاء فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من 3، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. وأما الحج والعمرة فقد ثبت في الصحيحين من حديث الخثعمية عند من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرائحة له، أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي رزين حينما قال أخبره أن والده قد مات، قال حج عن أبيك واعتمر. ولهذا كان من البر أن يحج الإنسان عن أبيه ويعتمر. وعلى هذا فنقول تنوع أو الحي ينوع في صدق في الصدقة أو الحج والعمرة إذا كان والده أو أمه قد توفيا.
قراءة القرآن من الجوال يشكل على بعضهم لا سيما أنه من غير وضوء.
أي نعم. قراءة القرآن من غير وضوء الراجح أن هذا لا بأس به، وعلى هذا فلا حرج أن يقرأ. وقد قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا كان الإنسان في أي حالة فلا حرج في ذلك إن شاء الله ولو كان على غير طهارة.
الأخت سارة سألت بالنسبة لمسألة الاستخارة، كان عندها أمر تقول استخرت عدة مرات لم أحس بشيء. التوجيه العام جميل. في مسألة أن الناس يستخيرون ولا يجدون توجها لما يريدون.
جميل. في مسألة الاستخارة أحب أن أبين أن الحديث واضح فيها هذه الدلالة، وهو حديث جابر كما عنده كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليدعو ويقول اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. هذه ستة.
ولا يسميه؟
لا يسمي هذا الشيء. نعم. اللهم كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج أو ذهابي إلى كذا أو هذه الوظيفة ستة. نعم. فاقدر ويسر لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ما كان ورضني به. هذه كم يا شيخ؟ ستة وسبعة 13 أمر دعا به الإنسان. فالإنسان ربما يستجاب له 13 كاملة ويرتاح باله. نعم. وتطمئن نفسه وتنطلق نفسه إلى ما يريد. وأحيانا يستجيب الله دعاه بسبعة أو ستة أو خمسة. فعلى هذا فأنا أقول اكثر من الاستخارة. نعم. والله ربك يخلق ما يشاء ويختار، فيختار لك إن شاء الله ما قدره لك القدر وقد كتبه الله سبحانه وتعالى لك. أما مسألة الاطمئنان وعدمه فربما لا يستجاب لدعائك. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو ربه إلا كان له إحدى ثلاث، إما أن يستجيب دعاءه وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها الله له في الآخرة.
الأخت سارة سألت أن زميلة الله توفيت رحمها الله، تقول يعني ما الذي توجهون نقدم لها مثلا من صدقة أو عمل، ما الأفضل للعمل التي نقدمها لهذه التي توفيت رحمها الله؟
جميل. الإنسان إذا مات كما قلنا ما كما مر معنا فالأفضل لك ولأخواتك أن يدعو أن تدعونا أو تدعينا لأختك الذي ماتت، وإن تصدقت بأن تجمعوا لهم مال بنية الصدقة لها وتشترون شيئا من البرادات أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك، فهذا داخل في عموم الصدقة. فعلى هذا فالدعاء والصدقة تصله الميت إن شاء الله.
الأخ بشير سأل بالنسبة لما يسمى العوائد السنوية، تسمى بعامة بحديث العامة المناخ، يقول هي متاحة، هل هي متاحة للجميع أخذ منها الفقير والغني؟
جميل. مسألة العوائد أو مسألة المناخ أو مسألة العطايا التي يأمر بها ولي أمر المسلمين لا حرج في ذلك، فقد قال عمر بن الخطاب إنما المال والإنسان والمسلم وسابقته والمسلم وهجرته والمسلم وقدمه والمسلم وإسلامه، فعلى هذا فهي من العطايا التي هي من بيت المال المسلمين الذي لا حرج الإنسان أن يأخذها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر خذ فما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. وقد كان ابن عمر إذا جاءه من السلطان مالا أخذه ولا يسأل شيئا. وعلى هذا فإذا قبضه الإنسان فإنه إذا قبض وحال عليه الحول فإنه يزكيه، وهذه إذا طلب الإنسان له أن يعطى والله أعلم.
الأخ بشير أيضا يقول كنت مسافر عدت إلى مدينتي صليت الظهر والعصر ثم لما وصلت إلى الرياض مثلا أو إلى المدينة وصلها وجدهم يصلون العشاء، هل فعله صحيح؟
جميل. إذا وجدوا يصلون العصر.
نعم العصر.
نعم. الإنسان إذا كان مسافرا فحضر وقت الظهر فأحب أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ولو غلب على ظنه أنه سوف يصل العصر في وقت العصر فلا حرج عليه أن يجمع، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وقد ذكره ابن رجب وصححه وعليه الفتوى عندنا في ذلك والله أعلم.
طيب أخذ اتصالات أيضا الإخوة جزاهم الله خير، أسعدونا كثيرا اليوم من ليبيا. أخوي محمد سلام عليكم. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله.
حياكم الله وأبقاكم.
الله يبارك في أيامك. حياك الله.
عندي ثلاث أسئلة من فضلك للشيخ.
تفضل. الله يسلمك.
السؤال الأول، منذ وفاة والدتي وأنا متى تيسر لي أؤخر صلاتي الشفع والوتر إلى بعد منتصف الليل كي أصلي معهما ركعتان أخصص فيهما الدعاء لوالدتي التي يسأل الله أن يغفر له ويرحمها.
آمين. آمين.
فهل هذا يجوز؟
يعني ما يصلي معهما الوتر؟
لا ليش.
السؤال الثاني من فضلك.
جميل. السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني من فضلك.
نعم.
هل يجوز للرجل الذي لا يستطيع أن يصلي إلا وهو جالسا أن يؤم بزوجته في البيت حيث أن الصلاة بالمسجد ليست بشيء اليسير بالنسبة إليه يعني مقعد؟
يعني يصلي بزوجته في البيت صلاة المفروضة.
نعم بس هو مقعد يعني ما يستطيع الصلاة وهو واقف.
واضح شفاه الله اسلم.
السؤال الثالث من فضلك.
تفضل.
هل يجوز الصلاة في المسجد اللي هو في ساحة المسجد وليس بداخل البيت؟ يعني في الصف الأمامي يعني تكمل للصف الأمامي بس من خارج البيت، بينما خلال البيت يعني ما زال توجد أماكن، فهل هذا يجوز؟
الصورة غير واضحة لدينا. أنت الآن
الصلاة في المسجد بس نعم. في الساحة يعني في ساحة المسجد خارج البيت.
يعني ليست في داخل المسجد خارج
داخل البيت نفسه يعني.
واضح.
الصلاة خارج البيت بس في الساحة الخارجية.
واضح.
في الصف الأمامية يعني على امتداد الصف الأمامي.
وهناك فراغات أمامية.
ويوجد فراغات في البيت بس في الوراء.
في بحت المسجد.
في ساحة المسجد نعم.
لكن المبنى الداخلي فيه.
ما يضر.
طيب واضح.
شكرا.
شكرا محمد. الأخت أم رضوان السلام عليكم. الأخت أم رضوان.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام حياك الله.
ورحمة الله وبركاته.
أستاذ من يومين اتصلت عليكم أخت تتبرع بال 100,000 ريال لبناء مسجد. وكان الشيخ اقترح عليها البناء في بلاد إفريقيا. في موجود مسجد يراد بناؤه بس ما في تمويل. فإذا في إمكانية أنكم توصلونا بالأخت.
السعودية هنا يعني؟
نعم.
في المملكة هنا؟
لا في الجزائر في بلاد إفريقيا زي ما قالها الشيخ.
أيوه هو الشيخ قال لكن عاد المشكلة المتصلة راحت علينا الحين لكن لعلها تسمعنا. إذا سمعتنا إن شاء الله وجهناها إن شاء الله.
إن شاء الله. وفي عندي سؤال للشيخ.
تفضلي.
كنت مسافرة مع زوجي وكان بس وقت صلاة الظهر ما دخل وقت صلاة العصر. صليت نعم. الظهر 4 وطلب مني زوجي إني أصلي العصر جمع تقديم. والعصر ما دخل وقته.
وكنتم في سفر؟
أه؟
ولكن كنتم مسافرين انتم.
ايوه نيتنا للسفر لكن لسه ما دخل ما سافرنا لسه ما دخل وقت العصر وما
لحظه بس انتم كنتم في مدينتكم بتسافرون.
ايوه
واضح شكرا.
اي نعم
شكرا
لك. الاخ ابو عبد الله السلام عليكم. ابو عبد الله
السلام
عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله ابو عبد الله.
الله يحييك.
يا مرحبا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك ربي.
يا الحبيب أنا عندي محفظة.
نعم.
وباه عدد من الأسهم.
نعم.
وباه عدد من الأسهم. الشركات اللي فيها الزكي.
نعم.
هل علي زكاة أنا ولا ما علي زكاة؟
أنت مضارب أم مستثمر؟
أنا مستثمر.
يعني مخلي أسهمك لمدة سنة سنتين ما تحركها.
لا لو حصلت تزيد الأسهم حركتها.
لكن الله يعلم أنه زكي مستثمر.
طيب. نجيبك إن شاء الله. في سؤال آخر أبو عبد الله؟
في سؤال عندي عمال.
نعم.
هل يجوز أعطيهم زكاتي ولا لا؟
طيب.
لا بارك الله فيك.
يا هلا أبو عبد الله. حياك الله. الأخت بشرى السلام عليكم. الأخت فاطمة السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام حياك الله أختي تفضلي.
عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
أول شيء في الصلاة أنا أصلي صلاة التراويح وأوتر.
نعم.
وبعدها الحمد لله والشكر إلى جاء آخر الليل أصلي. هل يجوز أني أوتر ثاني مرة ولا طيب. لا؟
أنت توترين مع إمامك المسجد؟
أيوه مع طيب. مع التراويح.
أي واضح الآن.
السؤال الثاني عندنا شقتين مستأجرة وحنا أيتام.
نعم.
وما لنا دخل إلا هي وشوية من الراتب ما دخلنا قليل. هل يجوز أني أصرف منها علي أنا وأولادي أو أني أرفع هاي يعني الأيتام؟
الأيتام هؤلاء أبنائك؟
أيوه أبنائي 9 أنفار. السؤال الثالث جوز بنتي.
نعم.
هل يجوز أنه يسلم علي ولا يكب فوق راسي وخلاص يكفي؟
واضح عليك.
أنت السؤال الرابع
زوج بنتك هو؟
أيوه أبوي.
نعم.
السؤال الرابع هو التسبيح.
نعم.
يجوز بالتسبيح بالمسبحة ولا باليد أفضل؟
طيب.
السؤال الرابع الخامس وعجبني.
ما يخالف تفضل.
جوز أختي.
نعم.
هل يجوز إنه يكشف على بناتي؟
زوج؟
أختي.
نعم. يكشف على بناتك.
أيوه.
نعم.
خلاص
شكرا لك. شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة. بشير سأل بالنسبة للفتيات الصغار يكون عندهم لعبة الحمراء هذه تسمى لعبة الدب هذه وتجد أنا لاحظتها أيضا بعض البنيات يحبونها ويضمونها وينامون معها وغير ذلك الحكم فيها.
الألعاب المجسمة هذه إذا كانت على هيئة نفس الحيوان التي خلقه الله سبحانه وتعالى فالواجب في ذلك إزالة طمس وجهه، لقول جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال مر بالرأس فاطمسه، وكان ابن عباس يقول الصورة الرأس، فإذا أزال كل هذه الأشياء فلا حرج إن شاء الله، أما إذا بقاءها كما هي كما خلقها الله فهذا لا يجوز. وقد ذكر القرطبي وغير واحد من أهل العلم الإجماع على أن مثل هذه الأشياء محرمة إذا بقيت على ما خلقها الله على مثل ما خلقها الله سبحانه وتعالى.
البشير أراد توجيها منكم بالنسبة لبعض الشباب يدخلون فيما يسمى بالشريط أو الشات باسم امرأة ثم يحاول الدخول مع غيره من الأخوات.
أقول الله سبحانه وتعالى حينما بين في قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن الإنسان البصر بريد الحرام، فإذا كان الإنسان يريد أن يتقصد الحرام ويستمع فهذا بلا شك من أعظم المحرمات، ولا يجوز لمسلم أن ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، وليتذكر أنه إذا فعل مثل ذلك فإنه ربما يفعل بأولادي مثل ذلك، كما قال الشافعي في أبياته من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي.
سألكم أيضا الأخ اللي كان من الجزائر أبو حذيفة استدرك مرة أخرى فقال أنه حينما يصلي التراويح ونعيدها مرة أخرى لأجله، حينما يصلي التراويح يقرأ القرآن يخرج من غازات يجد أثر لريح، التوجيه العام فيه
التوجيه العام قلنا إذا كان هذا الإنسان مريض، إذا كان هذا الإنسان مريضا به استطلاق في الوكاء كما قال معروف عند الأطباء اللي هو يخرج منه الريح، فحينئذ نقول له نأمرك أن تتوضأ لكل صلاة، وما خرج في أثناء الصلاة أو في الوقت لا حرج في ذلك وهذا معفو عنه، ولكنك إذا دخل وقت الظهر تتوضأ للصلاة، ولو قرأت القرآن ولو أحدثت بعد ذلك لا حرج في ذلك، لأن هذا معفو عنه وهذا كلام من به حدث دائم، فإنه يتوضأ لدخول كل وقت صلاة، وعلى هذا فلو أحدث بعد ذلك لا حرج في ذلك. أما إذا كان هذا الأمر يأتيه مرة تلو الأخرى، يعني أكل شيئا فحس بالغازات، فلا نقول هذا، إذا خرج شيء فيجب عليك أن تتوضأ لأن حدثك ليس بدائم.
السؤال الآخر يقول صلى ركعتين الأولى من صلاة التراويح بنية راتبة العشاء.
نعم، الراجح والله أعلم هو مذهب الشافعية على أن اختلاف نية الإمام مع المأموم لا حرج في ذلك، وعلى هذا فإذا صلى الإنسان مع الإمام التسليم الأولى بنية راتبة العشاء لا حرج في ذلك، لما جاء في الصحيحين من حديث جابر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيأمهم، وهذا اختلاف بين نية الإمام وهو التطوع مع المأمومين وهي الفرض، والله أعلم.
عماد من ليبيا ذكر أن والده ووالدته قدموا للحج لهم الآن 10 سنوات لم تأتيهم القرعة، يقول كأن يعني هل تبرأ الذمة الآن حينما لم يأتيهم هذا الشيء؟ هذا واحد. المسألة الثانية لعلي أجد فيها توجيها شيخ عبد الله إن سمحتم لكثير من المشاهدين والمشاهدات، يعني هذا الرجل 10 سنوات ينتظر أن يذهب إلى الدار المقدسة يعتمر أو يحج، هناك فئام من الناس لا تبعد المشاعر عنهم سوى كيلومترات ومع ذلك لم يؤدوا عمرة ولا حجة.
جميل جميل. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم الأجر سبق وجدوا العذر، فهذا الرجل إذا كان كل سنة يتقدم ليحج فإن نقول كتب له إن شاء الله أجر الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فأنفقه آناء الليل وأطراف النهار، فهذا له أجره إن شاء الله. لكن إذا كان قد حصل على شيئا من المال وهو قادر على الحج ولكن لم يحج فنقول كتب عليه الحج، أما لزوم الحج فهو معذور في ذلك، وإن شاء الله في كل تقدم يتقدم به ويعذر في ذلك فإنه يكتب له أجر ذلك إن شاء الله. وهذه لفتة جيدة منكم من شيخ محمد، وهو أن الإنسان هذا الرجل الذي بعيد 10 سنين كل سنة تحدثه نفسه
بالحج
ولا لما يستطع أن يحج، فأقول إنه مع الأسف الشديد هناك أناس ربما كانوا قريبا من البيت الحرام ولم يحجوا، بل إنني بلغني أحد الذين يقودون السيارة قريبا من الحرم عندما كان أحد الفضلاء ركب معهم قال أنا لي 25 سنة ما صليت في الحرم، وهذا حرمان والعياذ بالله حرمان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة الاهتمام بشعائر الله، وهذا مهم للإنسان أن يراقب نفسه وأن يراجعها ومن المعلوم أنه لا يحس بضربة ممنج، ومتى رأيت استخفافا في أمر من الأمور فأعلم أنك ربما تكون في خطر، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل.
الأخت هاني سألت بالنسبة لمفسر الأحلام، قالت هل سؤالهم يعد ضربا من العلم الغيب؟
نعم، من المعلوم أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وعلى هذا فالإنسان إذا سأل لا حرج في ذلك، وقد جاء في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قال لأصحابه هل رأى أحدكم منكم اليوم رؤيا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن كان يسأله في الرؤيا أن ينهاه عن ذلك، فلا حرج في الإنسان أن يسأل، لكن ينبغي له أن لا يعلق آماله أو طموحاته أو خططه المستقبلية لرؤيا رآها، لكنه نقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
طيب، محمد من ليبيا سألكم بالنسبة لصلاته في آخر الليل، قال لما توفيت والدته كان يعود فلا يصلي معهم، كما فهمت لا يصلي معهم الوتر إنما يعود في بيته فيصلي.
جميل، الأفضل الإنسان إذا صلى مع الإمام ألا ينصرف إلا بعد انتهاء الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولكن لو صلى الإمام ركعة ثم قام هو للركعة الثانية لا حرج، إلا إذا كان يخاف على نفسه الرياء فنقول صلي مع الإمام وسلم معهم، فإذا كان من آخر الليل صلي ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حينما رآه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الليل كما عند أهل السنن، فقال لأبي بكر يا أبي بكر رأيتك تصلي من الليل حتى توتر، فإذا قمت من الليل صليت ركعتين ركعتين، قال يا رسول الله آخذ بالأحوط، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعلى هذا فذهب عامة أهل العلم إلى أن الإنسان إذا أوتر أول الليل فلا يشرع له أن يوتر مرة ثانية، لما جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة، ولكن تصلي ركعتين ركعتين حتى قريبا من الفجر، والله أعلم.
محمد أيضا يقول رجل مقعد يصلي جالسا يؤم زوجته في الفريضة لا يستطيع الذهاب إلى المسجد.
جميل، إذا كان الإنسان لا يستطيع الذهاب إلى المسجد فلا حرج أن يؤم أهله، لما جاء عند البخاري معلقا بصيغة الجزم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كانوا إذا فاتت الواحد منهم الصلاة ذهب إلى بيته وأما أهله، فلا حرج في ذلك، وله أقول أنه يحصل على أجرين، أجر أنه إذا كان لو كان قادرا لصلى في المسجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، والثاني يكتب له أجر الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تفضل على صلاة أحدكم صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاة أحدكم 27 درجة، فأنا أقول فعلك حسن والله أعلم. أما مسألة الصلاة قاعدا فلو كان إماما راتبا لم ينع من ذلك كما هو مذهب الحنابلة، ولكن إذا كان في بيته والمرأة لا تأم فلا حرج أن يؤم والله أعلم.
يقول ذهبت فصليت في المسجد وصليت في ساحة المسجد ولم أصلي في داخل المسجد، هل علي شيء في ذلك؟
نقل أبو يعلى الإجماع على أن الإنسان، أبو يعلى القاضي الحنبلي ذكر الإجماع على أن الإنسان إذا صلى في المسجد ولو لم تتصل الصفوف إذا لم يكن فذا فإن صلاته صحيحة بالإجماع، وعلى هذا فلو صلى في باحة المسجد وهي من المسجد ولو لم تتصل الصفوف فصلاته صحيحة، شريطة ألا يكون فذا، يكون معه اثنان أو أكثر والله أعلم.
طيب، معي من ليبيا الأخ مختار، السلام عليكم مختار، أخوي مختار السلام عليكم. أهلا بك، حياك الله.
كيف حالك؟
حياك الله يا أخي.
ما عندي سؤالين.
تفضل.
تفضل.
السؤال الأول، ما القول الراجح في إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟
طيب.
والسؤال الثاني، شخص صام لم يصم 3 أيام الأولى من رمضان اعتقادا منه ان اعماله شاق، فما حكم الايام التي افطرها؟ وشكرا يا شيخ.
شكرا لك. الاخت يوسف من الكويت، السلام عليكم. الاخت يوسف السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، حياك الله اختي، تفضلي.
لو سمحت، هل في عقوبه للذي حفظ القران ثم نسى القران؟
طيب.
يعني يقال ان يعني في ناس يقولون ان الذي يحفظ القران وينسى له عقوبه اشد من الذي لا يحفظ القران او الذي يحفظ قليل.
طيب،
جزاك الله خير.
شكرا لك. الاخت هاني السلام عليكم. الأخت التهاني.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله أختي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
هل الرطوبة التي تخرج من المرأة تنقذ الوضوء؟
طيب. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة. الأخت أم رضوان سألت أنهم كانوا على وشك السفر، لازالوا في مدينتهم، صلت الظهر، حل وقت الظهر، صلت الظهر أربعا، طلب زوجها أن تصلي العصر، كانت عندهم أو عقدوا النية على السفر.
نعم، الأقرب والله أعلمه مذهب جمهور أهل العلم على أن الإنسان لا يجمع إلا لحاجة وعذر، وهذا ليس في عذر، ليس مسافرا ولا مريضا ولا محتاجا في ذلك، هذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وعلى هذا فالأحوط لكم أن تعيدوا صلاة العصر والله أعلم.
أبو عبد الله سأل، عنده محفظة فيها أسهم وفي عدد من الأسهم الشركات، يقول الزكاة على الزكاة.
إذا كان الإنسان مستثمرا، إذا كان الإنسان مستثمرا وهذه الشركات ممن الشركات المستثمرة، فإنه لا حرج عليه ألا يزكي، لأن الجهة المعنية تزكي في ذلك. أما إذا كان مضاربا فإنه ينظر في نهاية الحول مقدار المحفظة ثم يزكيها، سواء كانت أقل من رأس المال أو مثله أو أكثر.
هل يعطي عماله من الزكاة؟
إذا كان عماله، إذا كان العمال يحتاجون لمثل ذلك وهم فقراء وعليهم ديون أو لهم أسر رواتبهم لا تكفي، فلا حرج أن يعطيهم، شريطة ألا يجعل العطاء نوع من المكافأة لعملهم، لأن الزكاة لا حظ فيها لنفس ولا قريب والله أعلم.
الأخت الكريمة فاطمة سألت أنها تصلي مع الإمام وتوتر وفي صلاة التراويح، ثم تريد زيادة في العبادة فتصلي مرة في الليل مرة أخرى في آخر الليل، ثم أيضا توتر مرة أخرى، التوجيه لها في ذلك.
جميل. إذا كان الإنسان رجلا كان أو امرأة صلى مع الإمام ثم بدا له أن يصلي من الليل، فقلت كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فالأولى والسنة أن يصلي في الليل ركعتين ركعتين ويدعو في سجوده أو بين السجدتين ونحو ذلك. أما أن يوتر مرة ثانية فلا يشرع له الوتر، لما جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة.
عندهم، هي ذكرت أنهم لأيتام عندهم شقتين يأخذوا منها إيجارات، تقول أصرف عليها وعلى أبنائي، أشكل عليها الصرف على ربما على نفسها وهي الأيتام؟
لا حرج في ذلك، إذا كانت المرأة هذه قد تولت أموال أولادها فأنت ومالك لأبيك، يدخل في ذلك الأب والأم، فإذا أخذت من أموال الأيتام لحاجتها أو صرفتها لأولادها فلا حرج في ذلك وهي على خير إن شاء الله.
زوج ابنتها تسأل في قضية الضابط السلام عليها.
زوج ابنتها هو محرم لها، وعلى هذا لو سلم عليها أو كشفت له لا حرج في ذلك، ولو قبل رأسها كل ذلك لا حرج وهو محرم لها، فلو سافرت معه لا حرج في ذلك.
التسبيح يكون بالمسبح أم باليد؟
السنة أن يسبح الإنسان بالأنامل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن بسند جيد أنه قال للنساء حينما سألنه قال اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وقد روى أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، وفي رواية بيمينه، وإن كان هذه الألفاظ منكرة. وعلى هذا فهذا السنة، لكن لو سبح بالمسبحة فأشار أبو العباس بن تيمية إذا لم يكن يقصد الرياء فلا حرج في ذلك، وعليه الفتوى عندنا، وإن كان الأفضل أن يسبح بالأصابع.
زوج أختها يعد محرما لبناتها، يكشفن له؟
نعم، زوج أختها ليس محرما لبناتها ولا محرما لها، لأنه يجوز أن يتزوج بناتك، فعلى هذا فليس هو بمحرم، هذا أمر واضح معروف إن شاء الله.
المختار من ليبيا يقول القول الراجح في إهداء الثواب للميت في قراءة القرآن.
قلنا أن السنة في إهداء الثواب إذا كان دعاء أو صدقة أو حجا وعمرة فإنه يصله، أما غير ذلك فإن الأولى ألا يصنع، ولو صنع فإن ذلك ينفعه إن شاء الله، كما هو اختيار أبو العباس بن تيمية والله أعلم، وإن كان الأفضل العدم.
سؤال مختار أيضا من ليبيا، أن الشخص لم يصوم 3 أيام اعتقادا أن عمله سيكون شاقا، ماذا عليه في الأيام الماضية؟
جميل. أولا لا يجوز للإنسان أن يقدم على الفطر إلا وأن يتيقن أنه غير قادر على الصيام، أما أن يتوقع أو يتوهم فهذا لا يجوز له، لأنه سوف يترك عبادة مأمور بها وهي من الفرائض. فإذا فعل ذلك فنقول له يجب عليك أولا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه، والثاني أن تقضي هذه الأيام ولا يلزمك كفارة، لكن لو تصدقت بصدقة فإن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا فعل ذنبا تصدق بما أحب وقدر.
الأخت هاني سألت بالنسبة ما يسمى عند المرأة ما يصيبها من الرطوبة والإفرازات وغير ذلك هل تنقض الوضوء؟
الراجح والله أعلم أن رطوبة فرج المرأة لا ينقض الوضوء، لأن هذا كان معروفا عند النساء ومعروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء بذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة من الصحابيات أنهن أمرن بالوضوء أو من عدمه، مما يدل على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فهذا يدل على عدم نقض الوضوء والله أعلم.
أختم بسؤال أخت أم يوسف سألت بالنسبة عقوبة من حفظ القرآن ثم نسيه.
جميل. من حفظ القرآن ثم نسيه لا يخلو من حالين، حالة الأولى أن يكون لأشغاله وأتعابه أو عدم وجود وقت فاضي في ذلك فلا حرج في ذلك، أما إذا كان على سبيل الاستهزاء أو قلة الاهتمام فنقول هذه نعمة كفرها، يعني أنه لم يشكرها. أما الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أوتي القرآن ثم نسيه، فهذا الحديث ضعيف، وعلى هذا فلو نسي القرآن الإنسان لعدم وجود وقت للمراجع في ذلك فلا حرج في ذلك والله أعلم.
شكرا لكم شيخ عبد الله المشاركة معنا،
حياكم الله.
شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، والذي ساعدنا فيه باستضافة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لقائي بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى يوم السبت القادم، ولعلي أذكر بضيوف الأسبوع القادم: السبت الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الأحد معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، الاثنين الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، الثلاثة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الأربعاء معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين. لا تنسوا أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم وإخوانكم ووالديكم وللمسلمين المستضعفين في كل مكان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.